قرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يتكلم لله ويعمل لله ويتحرك لله ويطلب العلم لله، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكما توعدنا في الحلقة الماضية أننا إن شاء الله سنتناول في هذه الحلقة الكلام، أو في بداية الحلقة الكلام، عن جزئية الاحتفال بالمولد النبوي وأقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي أم لا، وما هي السنة، أو ماذا أفعل، أو كيف أحتفل بالمولد النبوي. ثم نتكلم إن شاء الله في صفة جديدة، لكن كان في بعض الإخوة يعني كلموني على أن نلخص ما قلناه في الحلقات الثلاث الماضية حتى يعني تكون الصورة مكتملة. ولعل البعض يقول أن مسألة الكلام عن الاتباع وعدم الابتداع يعني أطلنا فيها النفس، وفي الحقيقة هذا الكلام غير منضبط، لأن يا أخوان الكلام عن الاتباع وعدم الابتداع يحتاج إلى عشرات المجالس، لأن الاتباع هو نصف الدين، نصف العبادات لا تصح إلا بالاتباع، والنصف الآخر بالإخلاص، أي عبادة وأي عمل لازم الإخلاص والاتباع، فالاتباع شطر هذا شطر الدين وشطر العبادات. فنحن إن شاء الله نحاول أن احنا نلخص فعلا ما قلناه في الحلقات الثلاث الماضية حتى تكتمل الصورة، ثم نتكلم عن جزئية مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي. وهذا يفيد يعني التكرار هذا له فائدة، تعرف في مقولة وأصل عند اليهود، اليهود لعنهم الله يقولون كلمة يعني فيها شيء من الصحة، يقولون ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. وإذا أمر واقعي فعلا أي شيء مع التكرار يتقرر عند الناس وينضبط عند الناس ولا ينسى، حتى لو كان هذا الشيء قبيح، يعني الشيء حتى لو كان قبيح مع التكرار الناس تعتاده. يعني أعزكم الله أديك مثال في المسألة دي عشان تعرف مسألة ما تكرر تقرر اللي بتقعدها اليهود لعنهم الله. أنت لو كنت في مكان وفيه رائحة قبيحة، لو جلست في المكان ده أول ساعة حتأنف من هذه الرائحة، لكن إذا جلست أكثر من كده ساعتين ثلاثة أربعة خمسة حتعتاد الأنف هذه الرائحة القبيحة. ومن هذه الأشياء وأمثالها أخذ اليهود هذه القاعدة، ما تكرر تقرر. يعني أنا ساعات في مكان معين بذهب إليه من الفينة بعد الفينة، فالمكان ده بأمر عزكم الله على شركة على بتاعة مجاري المية، فبأمر بالسيارة حوالي دقيقتين ثلاثة بتأذى جدا من الرائحة، رائحة قبيحة، رائحة المجاري عزكم الله. لكن بأستغرب بأجد أن حوالين هذه الشركة شركة المجاري في ناس سكنة، فأقول سبحان الله، الواحد بيمر بالسيارة سريعا ويتأذى لمدة دقيقة أو دقيقتين من رائحة من هذه الرائحة القبيحة، زي الناس دي عايشة حوالين شركة المجاري، ولكن هؤلاء اعتادوا خلاص على هذه الرائحة فأصبحت لا تزعجهم. مثال آخر، اليهود هم وراء أحدث الموضات والموديلات للنساء، فاحنا لما تنزل موضة جديدة فيها شيء من العري او بعض الملابس الضيقة للنساء قد يستقبحها كثير من الناس في المجتمع، لكن مع الوقت ومع تكرار هذه الاشياء بتقرر، فنجد بعض النساء من بعض البيوت الفاضلة بيقلدوا هذه هؤلاء النساء اللي بيلبسوا الملابس الضيقة دي او الملابس العالية. فبالك هذا الامر في الشيء القبيح، يعني ما تكرر تقرر في الشيء القبيح، فما ظنك بالشيء الحسن؟ ولذلك العلماء دائما يتكلمون عن بعض القضايا ويلوكونها ويرددونها يعني ليل نهار لأهميتها، خاصة المسائل مثل هذه المسائل اللي بتعلق بالعقيدة وبالتوحيد وبصحة العبادة. فهذه الأشياء وددنا والله لو قلناها مرارا وتكرارا حتى تتقرر عند الناس. أي نعم الناس بتحب الجديد، يعني أنا ممكن يكون في الحلقة الماضية تكلمت عن أشياء كان كثير منها جديد لكثير من الناس، فالناس كانت قاعدة ومبسوطة، لكن هذه الأشياء إن لم تكرر تنسى بسرعة. هذه الأشياء لو ما تكررتش مرة واثنين وثلاثة وعشرة بتتنسى بسرعة، دي طبيعة الإنسان. فنحن نحتاج نحن نكرر الكلام مرة واثنين وثلاثة حتى تتقرر هذه القواعد، ويحفظ الناس هذه المعلومات الهامة والخطيرة، وزي ما بيقولوا التكرار يعلم الشطار. طيب، ملخص يا أخواني ما قلناه في الحلقات الثلاث الماضية. قلنا إن أي عمل لا يقبل من العبد إلا بشرطين: عاوز تصلي، تتصدق، تذكر الله عز وجل، تصوم، تحج، أي عمل تريد أن تتقرب به إلى الله عز وجل لا بد له من شرطين حتى يقبل منك ويصح منك. أول شرط أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، بدون الإخلاص لا يقبل العمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. العبادة إن لم تكن خالصة إلى الله عز وجل تشرك مع الله أي أحد لا تقبل منك هذه العبادة. ولعلي أذكر بهذا الحديث الهام والذي يخلع القلوب الحية، وأنا أذكر يعني جزء من هذا الحديث سريعا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أول ثلاثة تصعر بهم جهنم، أول ثلاثة، وذكر رجل خرج إلى الجهاد والثاني عالم والثالث متصدق. ونضرب مثال بآخر واحد المصدق يعني حتى أذكر بهذا الأمر. هذا الرجل وسع الله عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، أراضي، مصانع، شركات، عربيات، أراضي، وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فجيء به يوم القيامة بين يدي الله عز وجل فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، لليتامى يتبرع، للأرامل يتبرع، للمساكين يتبرع، للمساجد يتبرع، لطلاب العلم يتبرع، ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. فقال له رب العزة: كذبت، وإنما فعلت ليقال هو جواد. لم يتصدق إلا لكي يسمع الثناء من الناس، يسمع المدح. والله الحج فلان ده ربنا يبارك فيه راجل معطاء ما يتأخرش عن أي حد. الحج فلانة الله يبارك لها، ست طيبة واللي في إيدها مش ملكها. الأخ فلان، الأخت فلانة، بيعمل كل هذه الصدقات لكي يسمع بس الثناء والشكر من الناس. ولذلك قال له رب العزة: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، وقد قيل قالوا عنك ما تريد، اذهب وخذ أجرك من الناس. قال: فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، والعياذ بالله. فانظر إلى هذا العمل الفاضل، التصدق والصدقة، وهي موافقة للشريعة، حث عليها الكتاب وحثت عليها السنة، لكن لما خلت من الإخلاص لم تقبل، وكانت وبالا على أصحابها وسببا في دخولهم النار، والعياذ بالله. يبدأ أول شرط. الشرط الثاني أن يكون العمل موافقا للشريعة باتباع الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة من العلماء العاملين الربانيين المخلصين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الاتباع والعمل لو كان حتى خالصا لله عز وجل لكنه غير موافق للشريعة أيضا لا يصح من العبد. يعني واحد عاوز يصلي مثلا المغرب 5 ركعات وعاوز يزود ركعتين في صلاة المغرب لله عز وجل، نقول هذه الصلاة لا تصح حتى وإن زعمت أنها خالصة لله عز وجل لأنها غير موافقة للشريعة. ما هكذا صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى أن يكون العمل موافقا للشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بهذا الأمر كما في حديث العرباض بن سريع الذي رواه أبو داود وغيره، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مخالفته كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء هذا الحديث مصداقا لقول ربنا عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بل وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاتباع وعدم الابتداع، بل كان شديد الحث في هذا الأمر. وذكرنا مثال البراء الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث البراء بن عازب لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم سنة النوم حينما يذهب إلى النوم، هذه السنة يعني كثير من الناس إلا ما رحم ربي لا يفعل هذه السنة. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال واجعلهن من آخر ما تتكلم به فإن مت من ليلتك مت على النبي صلى الله عليه وسلم. فكرر المقولة فمن بدايتها من أول اللهم أسلمت وجهي إليك لحد ما وصل لآخرها وآمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء رضي الله عنه بدل بنبيك قال وبرسولك الذي أرسلت، بدل بنبيك قال برسولك. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ولكن قل وبنبيك الذي أرسلت. طبعا أنا لو بعلم واحد هذه السنة وما قلتلوش الموقف ده وقال هو برسولك قلت له لا بنبيك، ممكن يقول لك انت متشدد وعديها وايه المشكله وهي هياها وايه الفرق بنبيك وبرسولك وما تبقوش متشددين، وانت عارف الناس سبحان الله ايه ما بيتوصوش في الكلام، في حين ان هذا الامر في فرق. ما تقولش ان هي هياها ايه فرق، مش هي هياها بنبيك ورسولك تفرق ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على البراء والفرق بين بنبيك وبرسولك الاتباع. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم البراء ومن خلفه الأمة هذا الأمر الحرص على الاتباع، وده أسلم ليك. أنت بتدخل نفسك في متاهات ليه؟ ليه بتدخل نفسك في متاهات؟ بتأتي بأشياء جديدة وأشياء خلاف السنة وأشياء من هذا القبيل. يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر خلق، هو أكثر خلق الله معرفة برب العالمين، فيعرف ما يحب وما لا يحب. فما يدريك أن هذه الكلمة التي تغيرها تكون ترضي الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه البراء وينبه الأمة إلى مسألة الاتباع وعدم الابتداع في دين الله عز وجل. طيب، وقلنا أن السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم فهموا هذا الأمر ومن ثم أوصوا الأمة بهذه المسألة الاتباع وعدم الابتداع. وذكرنا بعض الأقوال المشرقة الطيبة، أذكر ببعضها، منها قول ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ابن مسعود يريد أن يقول لماذا تتعب نفسك في اختراع عبادات جديدة وأذكار جديدة؟ يعني الناس مثلا اللي بتأتي بتذكر الله عز وجل بأذكار ليس في الكتاب ولا في السنة ولا معروفة عن السلف، فتقول يا أخي سبحان الله أنت الأذكار دي جبتها من فين؟ يقول لك دي الأذكار علمنيها شيخي أو في كتاب من كتب الشيخ بتاعي. نقول له سبحان الله أنت سايب الأذكار التي يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله عز وجل ورايح تقول الأذكار بتاعت الشيخ بتاعك. يعني ده أقل ما يقال في هذه المسألة، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني أنا حتى لو ما قلتش أن الأذكار بتاعت الشيخ بتاعك دي يعني مش هقول أنها مبتدعة أو أنها بدعة أو أنها سيئة، لا، اعتبر أن الأذكار دي اللي كتبها الشيخ بتاعك أذكار كويسة، لكن هذه الأذكار لن تصل إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهو ذكر في كتاب الله، يكفيك، جمع فيه خير الدنيا والآخرة. فابن مسعود يقول لك اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ادع انك اخترع عبادات جديدة. ايضا ذكرنا قول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه حينما قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. يجب أن تعتقد أنك لست أفضل من أصحاب النبي ولا أتقى من أصحاب النبي ولا أورع من أصحاب النبي ولا أعبد من أصحاب النبي. فإذا كان هذا الأمر وهو الواقع أن أنت لست أتقى ولا أعلم ولا أفضل من أصحاب النبي، فيكفيك أن تتأسى بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فلذلك حذيفة يقول كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. أيضا ذكرنا قول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، وحينما قال رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. رحم الله الإمام مالك. الإمام مالك برد على هؤلاء الذين يزعمون أن هناك شيء يسمى بالبدعة الحسنة، بدعة حسنة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، كلام عربي فصيح، كل بدعة ضلالة، كل كما يقول علماء اللغة بتفيد الشمول والعموم. يعني أنا لما واحد أقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام، واحد يقول لا ده في حاجات بتسكر مش حرام، في حاجات بتسكر يعني واحد ممكن يشربها ويسكر ومش حرام، ينفع هذا الكلام؟ لا يجوز يا إخواني. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، فينفعش تقول لا في حاجة اسمها بدعة حسنة. يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نعم البدعة هي على صلاة القيام، وسبحان الله عمر ما قصد البدعة في الدين، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من شرع صلاة القيام، وخرج في أول يوم والصحابة صلوا من خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، ولم يخرج عليهم في اليوم الرابع، ولما سئل قال خشيت أن تفرض عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن صلاة القيام تبقى فرض على الأمة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انقطع الوحي، ما فيش تشريع تاني. وأبو بكر رضي الله عنه انشغل بحروب المرتدين فلم يستطع أن يحيي هذه السنة فأحياها عمر. فعمر كان يقصد البدعة في اللغة ماشي، ولا يقصد بها البدعة في الدين، وحاشا لله أن يفعل عمر هذه الأشياء. طيب، ثم ذكرنا يا إخواني بعض النماذج الطيبة المشرقة لبعض الصحابة رضي الله عنهم التي برهنوا فيها على علو همتهم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا بعد ذلك وقلنا إن للاتباع متطلبات، للاتباع متطلبات، لا يكون المرء متبعا حقا إلا إذا توافرت فيه هذه المتطلبات، بل ويصعب عليك جدا أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتوافر فيك هذه المتطلبات. وقلنا من أول هذه المتطلبات كمال المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كمال المحبة. قلنا في كثير من الناس بيدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدع. وذكرنا قول الحسن البصري رحمه الله حينما قال ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقلنا كثير من الناس بيدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير صادق، وذكرنا بعض النماذج التي يعني نرى فيها كثير من المسلمين كثير من المخالفات بتعج في بيوت المسلمين وأصحاب هذه البيوت بيدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قلنا أن أنت في بعض البيوت إذا دخلتها تجد من أول يدخل البيت تجد واحد تجد صورة مكبرها كده واحد صاحب البيت ومبروزها هو وامراته في يوم الزفاف متصور هو وامراته في يوم الزفاف بتاعهم والمرأة كشفت عن شعرها وعن نحرها وعن ساقها وبروزينها وحطينها في وسط البيت أو في الصالون وصورة بنته من ناحية تانية برضو بشعرها وما شابه ذلك. وبعض الناس أيضا تضع في غرفة الأطفال غرفة الأولاد الصغيرة تحط فيها صور بتاعة أطفال صورة ولد صغير شكله كده حلو يعني خضرة وشكله جميل وشعره طويل ومش عارف ايه وصورة مش عارف بنت برضو كده وبعض الشباب هداهم الله يحط صورة الجماعة تعود كمال الأجسام والممثلين والممثلات الأجانب وسبحان الله يعني أشياء غريبة. وانت لو سألت هؤلاء يقول لك احنا بنحب النبي سبحان الله يعصي النبي ويدعي محبة النبي. وذكرنا أيضا بعض البيوت اللي فيها التماثيل واللي بيسموها التحف والأناتيك صورة واحدة شايلة جرة وصورة مش عارف نسر وصقر وأشياء من هذا القبيل وبعض النساء تضع بعض هذه التماثيل وبعض الأناتيك والتحف في ما يسمى بالنيش النيش اللي بتضع فيه النساء الزجاج وما شابه ذلك تحط تجمل النيش بالتحف والأناتيك والسمكة وصورة مش عارف أي شيء في روح. قلنا هذه الأشياء لا تجوز وذكرنا الأدلة على ذلك. قلنا أيضا مما يعني انتشر في يعني وتشبه فيه كثير من المسلمين بالغرب الكافر تربية الكلاب أعزكم الله تربية الكلاب. تجد في الغرب الأسرة عبارة عن الراجل وامراته وولدين معهم ولد وبنت مثلا وتالتهم أو ربعهم الكلب وهذا لا يجوز في ديننا لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لحاجة شرعية كما ذكرنا خاصة الكلاب التي لا تضر ولا تنفع الكلاب الصغيرة هذه التي يلعب بها الأطفال في البيت وما شابه ذلك. هذا الكلب مصيبة في البيت ينقص من عملك كل يوم قراطان القراط مثل جبل أحد من الحسنات وذكرنا أيضا بقية الأدلة على هذا الأمر. وبعد ذلك ذكرنا يا إخواني بعض النماذج لأكثر خلق الله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانوا فيها صدق محبتهم للنبي لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي الركن الركين في هذا الدين. وذكرنا يعني كثير من النماذج أذكر منها نموذج واحد على سبيل المثال وهو ما رواه البخاري في صحيحه لما أرسلت قريش عروة ابن مسعود الثقفي رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب عروة فجعل يرمق أصحاب النبي كيف يتعاملون معه لأن الملوك تؤتى من مأمنهم الملوك تؤتى من مأمنهم فجعل يرمق الصحابة كيف يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عروة منتفخا ورجع إلى قومه صغيرا فلما رجع لقريش رفع لهم هذا التقرير قال عروة لقريش والله يا قوم لقد وفدت على الملوك وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي فوالله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا فوالله ما تنخم نخامه فوقعت في كف رجل منهم إلا دلك بها وجهه وجلده وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه والله ما سقطت في الأرض قطرة وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره ولا يرفعون أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له ولقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. الله أكبر انظر إلى المحبة وكيف تكون المحبة. أيضا قلنا يا إخواني من متطلبات الاتباع كمال التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كمال التسليم وهو رأس الأدب. تعرف في بعض الناس تقول يعني سبحان الله تخالف النبي وتقول أنا بقى خالفه لأن هذا هو الأدب كلام حتى بالعقل يعني وبالمنطق مش ماشي إزاي تخالفه ويبقى ده برهان على الأدب. أنت عارف لما نجي نتكلم في مسألة مثلا التشهد في الصلاة في التشهد لما تجي في النصف الثاني وتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر التشهد بعض الناس يقول لك لا أنا ما أقدرش أقول اللهم صل على محمد، أقول اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم. ليه؟ طب يا ابني ما فيش سيدنا دي ما فيش في الحديث. يقول لك حتى لو كده، حتى بعضهم قال لي يعني أنا أتحداك أنت العسكري بتقول له يا باشا، يبقى تقول للنبي باسمه، ده ينافي الأدب. سبحان الله، شوف الشيطان ضحك على الناس ازاي. يا أخي أنت لست آدب من أصحاب النبي، أنت عارف التشهد دروا أكثر من 20 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رووا للتابعين لتلاميذهم، يعني الصحابة رووا للتابعين اللي هم تلاميذ الصحابة، ماشي، أكثر من 20 صحابة، أبو هريرة وعبد الله بن عمر وابن عباس وابن مسعود، كثير من الصحابة رووا التشهد ولم يقولوا فيه سيدنا. ليه؟ لأن هم متبعين، هم بيتبعوا النبي. أنت تخيل أن كلمة تحطها وكلمة تشيلها أمر بسيط، لا، في أشياء هو النبي صلى الله عليه وسلم قصد أنه يعملها. هو لما يضع كلمة سيدنا هنا لم يضعها الحكمة. فأنت ما تحطش كلمة وتشيل كلمة تقول أن ده عين الأدب أو ده هو الأدب. أنا شايف أن ده من عدم الأدب، وممكن أنا أعمل شيء أنت تشوفه من عدم الأدب، فاختلفنا، إحنا كده اختلفنا. فعشان أنا وإنت ما انتهش بالمسألة، خلينا في الاتباع نتبع، عليك بالاتباع. لذلك كان ابن مسعود يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فما تزودش كلام وطلع وتعمل أشياء ودول ده هي الأدب، لا، بالعكس. الإمام ابن القيم رحمه الله كان بيقول رأس الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم كمال التسليم له والانقياد لأمره. ده رأس الأدب، كمال التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم والانقياد له وتلقي خبره بالقبول والتصديق. هو ده كمال الأدب وكمال محبة النبي وكمال احترام النبي صلى الله عليه وسلم. قال دون أن تحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا، أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال. كما ذكرنا أن في بعض الناس يا أخواني يعني لا يفعل الأوامر أو لا يجتنب النواهي إلا أقولك لما أقتنع. أنا أقولك ما أحبش أعمل شيء إلا لما أقتنع، أفكر وأدرس الأمر كويس، ودي عادتي. وتلاقي الكلام ده جميل لما تروح تشتري حاجة من السوق، تروح تشتري تلاجة، غسالة، بوتجاز، ماشي، فكر ودبر أمورك واستشير الناس واعمل الكلام اللي أنت بتقوله ده. لكن في الأمر في الفرض وفي المحرم لا، ما ينفعش، ليس لك أي خيار. ليه؟ لأنك عبد لا تملك إلا أن تطيع سيدك الله عز وجل فقط. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ملكش أي خيار. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وذلك ابن القيم رحمه الله بيعلق على هذه الآية فيقول قطع الله سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. خلاص، طالما جاءك الأمر عن الله أو عن رسول الله فليس لك أي خيار، لا تملك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا فقط. صلي، يبقى لازم تصلي، سواء يعني أنت موافق على المسألة دي أو مقتنع أو مش مقتنع. المرأة لازم تتحجب، تغطي شعرها، يبقى لازم تغطي شعرها سواء اقتنعت أو ما اقتنعتش، ماشي. أيضا قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية يعني تحتاج إلى حلقة كاملة. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى يحذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فلا بد يا أخواني من يعني حتى تبرهن على كمال المحبة أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعترض، كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كان بمجرد ما يأتيهم الأمر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يمتثلون دون تردد حتى لو كان الشيء ده خلاف هواهم. وده يمكن من أصعب الأشياء أن أنت تمتثل للأمر حتى لو كان خلاف هواك. وأنا ذكرت يعني كثير من النماذج المشرقة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النساء أو من الرجال، وأنا أذكر بمثال واحد من النساء ومثال من الرجال. يعني ذكرت كذا مثال لكن أذكر بس سريعا بمثال من الرجال ومثال من النساء. أما بالنسبة للمثال اللي هو من النساء، ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي برزة رضي الله عنه أن هناك صحابي كان اسمه جليبيب رضي الله عنه وأرضاه، وكان من فقراء الصحابة، كان يعني رجل من عوام الناس لا يأبه له أحد، وكان ليس حتى بالجميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، على الرغم من ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج جليبيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار: زوجني ابنتك. فقال الرجل: نعم ونعم عين، يعني له من شرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن لست أريدها لنفسي. فقال الرجل: لمن إذن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لجليبيب. فقال جليبيب: حتى أشاور أمها. طالما فيها جليبيب يعني أتكلم مع أمها يعني. فذهب الرجل إلى زوجته وقالها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطب ابنتنا. فقالت المرأة: نعم ونعمى عين، حد يطول. فقال لها الزوج: ولكن ليس يريدها لنفسه. فقالت المرأة: لمن إذن؟ فقال الزوج: لجليبيب. قالت جليبيب: لا والله، وقد منعناها من فلان وفلان وفلان، احنا ما جوزناش لدا ولدا نديها لجليبيب. فسمعت هذا الحوار البنت من خدرها من غرفتها، فقالت: من خطبني إليكم؟ فقالت الأم: يعني النبي صلى الله عليه وسلم خطبك لجليبيب. فقالت البنت المطيعة: قالت: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. فقام الأب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص له الخبر، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، ظفرت بدعوة النبي. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. شبا ثمرة الطاعة كده والامتثال، ظفرت بدعوة النبي. فلما زوجها النبي صلى الله عليه وسلم جليبيب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى الغزوات، فخرج معه جليبيب فقاتل حتى قتل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قالوا: نعم نفقد فلانا وفلانا وفلان. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أكثر من مرة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولكني أفقد جليبيبا فاطلبوه في القتلى. فوجدوه مقتولا بجوار سبعة، فقال صلى الله عليه وسلم: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، ثلاثا. الشاهد انظر إلى هذه البنت، لما يعني كان هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون خلاف ما تحب، تعرف النساء دائما البنت بترغب في الزواج من شاب يكون مثلا وسيم، ويكون يعني من عيلة كبيرة، ويكون ظروف المادية كويسة، وماش كثير يعني غالب البنات بتحب هذا الأمر مع الخلق والدين، يعني سبحان الله عاد كل شيء في الرجل. فهذا الرجل يعني من الصحابة كان من الفقراء، فلعل البنت لها ترغب فيه، ولكن لما كان الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أن إيه؟ أن الخير في طاعة النبي. يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم أحرص على أي على ما ينفعنا أكثر من أنفسنا. النبي بيحب لك الخير أكثر من نفسك، كما قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أحرص على مصلحتك منك، لكن مين يقدر هذه الأشياء؟ قليل من الناس. طيب، بعد كده ذكرنا، نذكر نموذج آخر من الرجال، من رجال الصحابة يبرهنون فيها على تعظيمهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا ذكرنا أيضا نماذج كثيرة، أكتفي بذكر نموذج على سبيل التذكير، وهو رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن بريدة رحمه الله أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأى رجلا يخذف، يخذف الخثب اللي هو عارف الحصى الصغير الطوب الصغير عمان يجمع طوب صغير كده ويرمي وخلاص. فنهاه عبد الله بن مغفل وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو. انت الحصوة الصغيرة دي لما بترميها في الهواء وخلاص لا انت هتصطاد بها غزالة مثلا ولا هتقتل بها عدو، فإيه لازمتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يقتل الصيد ولا إيه ولا ينكأ العدو ولا ينكأ العدو ولكن يفقأ العين ويكسر السن. الطوبة الصغيرة تعمل كده تفقع لها عين واحد أو تكسر سنة واحد. فمضى الرجل وبعد أيام رآه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يخذف مرة أخرى بيرمي بالحصى مرة ثانية، فغضب رضي الله عنه وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تفعل؟ والله لا أكلمك أبدا. انظر إلى تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة. أيضا يا أخواني مما يبرهن على مسألة الاتباع ومحبة النبي تفعيل كلمة سمعنا وأطعنا. قلنا تفعيل كلمة سمعنا وأطعنا بمجرد ما يأتيك الخبر تقول سمعنا وفي نفس الوقت تنفذ الخبر. وذكرنا أيضا كثير من النماذج من الصحابة، أكتفي بنموذج واحد برهن فيه الصحابة على هذه الكلمة على تفعيل سمعنا وأطعنا، وهو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا رأى خاتما من ذهب في يد رجل. النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونزعه من يد الرجل وطرحه في الأرض، شد من إيده ورماه في الأرض. ثم قال صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. شوف التشبيه، النبي صلى الله عليه وسلم شبه الناس اللي تلبس خاتم الذهب أو الدبلة الذهب كأنه بيضع جمرة من نار في يده. سبحان الله، ولبس الذهب يا أخواني للرجال حرام بالإجماع كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله، وذلك لما رواه النسائي وغيره من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في يساره، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن هذين حرام على ذكور أمتي. كلام عربي فصيح، الحرير والذهب حرام على ذكور الأمة. احنا بنرى سبحان الله كثير من الشباب ومن الرجال لابس دبلة ذهب، لابس خاتم ذهب، لابس انسيال ذهب، وبعضهم يلبس سويرة ذهب تشبه بالنساء والعياذ بالله، والانكة واطم تجد بعض الشباب لابس وبعض الرجال، ومنهم والله يا اخواني يعني كبار السن، يعني انا رأيت بعض الرجال يمكن عدى 50 و60 و70 سنة ولابس سلسلة. سبحان الله، راجل ولابس سلسلة، ومش بس سلسلة، يعني انت لابس سلسلة من الحديد دي تنافي المروءة وتشبه بالنساء والمخنثين والعياذ بالله، فلابس كمان سلسلة ذهب، وهذا حرام لا يجوز لرجل أن يلبس هذه الأشياء من الذهب. انظر بقى إلى الصحابي رضي الله عنه كيف فعل هذه الكلمة سمعنا وأطعنا، يعني لعل الآن بيراني ألوف من الناس يلبسون الدبل من الذهب وخاتم ذهب وسلاسل ذهب وانسيالات ذهب، يا ترى بعد ما سمع الكلام ده هيخلع الخاتم والدبلة من إيده أو الانسيال أو السلسلة ويديه لمراته مثلا او يوديهم باي حته او يبيعهم او اي شيء، ولا لسه هيفكر ويقول لك لا اقتنع ومش عارف ايه والكلام ده؟ هذا الخلق لم يكن عند اصحاب النبي. انظر الى هذا الصحابي كيف يعني تفاعل مع امر النبي صلى الله عليه وسلم. لما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من يده ورماه في الارض وقال يعمد احدكم الى جمره من نار فيجعلها في يده، ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل للرجل خذ خاتمك وانتفع به، خذ الخاتم بتاعك اديه لمراتك ينفع الست تلبس الذهب او بيعه وانتفع بمال بتاعه، خذ خاتمك وانتفع به. فماذا قال؟ قال لا والله لا اخذه ابدا، وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نحتاج إلى هذه النماذج المشرقة التي فعلت هذه الكلمة سمعنا وأطعنا. نحتاج يا أخوان إلى تعظيم الأمر والنهي كما عظمه الصحابة رضي الله عنهم. وقلنا إن تعظيم الأمر والنهي هذا لا يتأتى إلا بأشياء، قلنا منها ألا يعارض بترخص جاف، ولا يعرض لتشدد غال، ولا يحمل على علة توهن الانقياد إليه. يعني الكلام ده هنا في ثلاث أشياء بتنافي تعظيم الأمر والنهي. أول شيء الترخص الذي يتجاوز بصاحبه عن كمال الامتثال. تعرف واحد يجي يتهاون في الشيء لحد ما يضيعه، يعني الصلاة بدل ما يصلي كل صلاة في وقتها يطبق الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، ويصلي الفجر مع الظهر، ورغمالك يفضل شوية شوية بعد ما كان بيطبق ياخد له يومين يصلي وثلاثة ما يصليش، وهكذا لحد ما يضيع الدنيا. الثاني قال الغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي. الأول إفراط والثاني تفريط. الغلو ده يا أخواني قلنا أن الغلو نوعان. أول نوع من الغلو اللي هو قال نوع يخرجه عن كونه مطيعا. يعني نوع يخرجه عن كونه مطيعا، يعني يأتيه الأمر فيغالي فيه لحد ما يخرج من الطاعة. يعني أتاه الأمر مثلا بإقامة الصلاة يغالي في مسألة إقامة الصلاة، وأن الصلاة هي أفضل الأعمال وأكد الأركان بعد الشهادتين، فيزود ركعة أو ركعتين مثلا في بعض الصلوات، زي الرجل اللي يصلي المغرب خمس ركعات يزود ركعتين في صلاة المغرب من شدة حبه للصلاة، فده غالى في الأمر لحد ما خرج عن كونه مطيعا، أصبح صلاته غير صحيحة. ماشي. والنوع الثاني قال غلو يجافي يخاف منه الانقطاع والاستحصار. قلنا أن في بعض الناس مثلا بعض الشباب في بداية التزامه ممكن يسمع كلام لأحد الدعاء المخلصين على مسألة قيام الليل، فيقول لك أن أنا إن شاء الله حقيم الليل بعشر أجزاء. طب أنت ما كنتش بتصلي أصلا، أول ما تبدأ تصلي بعشر أجزاء ده يعني يخشى عليه الانقطاع، ده بعد شوية مش هيصلي خالص، هينزل يقول لك لا عشر كتير، طب أصلي بتسعة، طب أصلي بجزء، شوية شوية مش هيصلي خالص. لا، تدرج، ده اسمه غلو بيخاف منه الانقطاع. ولذلك قال كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لا، أنت صلي ركعتين، الأولى قل أعوذ برب الفلق، والثانية قل أعوذ برب الناس، لا تكتب من الغافلين كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، واظب عليها طول حياتك، أفضل من أنت تصلي لمدة شهر بعشر أجزاء أو حتى بأكثر من كده وأكثر من عشر ركعات وبعد كده تنقطع. فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الأمر الثالث قال ولا يحمل على علة توهن الانقياد إليه. يعني عارف إيه؟ يعني خلي الأمر والنهي مرتبط بعلة ضعيفة، زي ما ذكرنا مثلا في بعض المستشرقين وبعض أعداء الدين بيلقوا شبهات على الناس، فيقولوا مثلا لحم الخنزير كان حرام ليه زمان، أو ليه محرم عليكم؟ لأن كان زمان الخنازير بتاكل أشياء مش نظيفة، وكان ما فيش رعاية طبية ورعاية بيطرية وهكذا. هو لما يربط المسألة دي، يربط تحريم لحم الخنزير بمجرد أن الأشياء أن الخنازير كان بتاكل أشياء غير نظيفة وكان ما فيش رعاية بيطرية وكلام ده، دي علة ضعيفة. ليه؟ لأن هو ممكن ينفيها في هذا العصر، يقول لك أنا عندنا في طب بيطري في أعلى الجودة، وبنوكل الخنازير كأكل جيد وأكل نظيف وما فيهوش أي أمراض، فإيه كله لحم الخنزير، وهذا لا يقوله أي أحد. لكن هو إيه العمل؟ ربط الأمر أو النهي بعلة ضعيفة توهن الانقياد، أنك تنقاد لهذا الأمر وتجعل لهذا النهي. وقلنا أن في بعض الأثار القديمة كانوا بيقولوا فيها يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. قلنا أيضا آخر شيء من متطلبات الاتباع سرعة الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، المصارعة إلى الطاعة. قال تعالى وسارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تسمع الأمر تمتثل وتفعل الأمر بالمصارعة. المصارعة إيه؟ للطاعة. وذكرنا أيضا بعض النماذج، أكتفي بذكر نموذج واحد منها وهو ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر، شيء من الخمر يعني، فنادى منادي أن الخمر قد حرمت، إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرق الخمر، قم كب الخمر. قال أنس: فقمت فأهرقتها. سرعة الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يا إخواني ملخص ما قلناه في الحلقات الثلاث الماضية. أما بالنسبة لمسألة المتعلقة بالمولد النبوي والاحتفال بالمولد النبوي، فكنت يعني أود أن أقدم بمقدمة قبل أن أتكلم عن هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي أو لا يجوز. وأقول يا إخواني، علم الله عز وجل أننا لا نتكلم في هذه المسائل وغيرها مما تتعلق بمسألة العبادات والطاعات والتوحيد وهذه المسائل، لا نتكلم فيها إلا غيرة منا على جناب التوحيد ومحبة منا للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة منا للخير لعامة المسلمين. علم الله عز وجل إننا نحب الخير للناس. أنا إيه مصلحتي إن أنا أتمنى لك الضلال وقد اجتمعت علينا الأمم من كل حدب وصوب، يعني اجتمعت علينا الأمم من كل حدب وصوب كما يجتمع يعني الأكلة إلى قصعتها كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا نحتاج إلى التجميع ونحتاج إلى الود وإلى المحبة حتى نتكاتف ونرجع إلى أمة واحدة. فعلم الله عز وجل أننا بننصح الناس ونحث الناس على فعل الأوامر والسنن والنوافل ونذكر الناس بالمحرمات حتى لا يفعلوها، هذا محبة منا للناس وللمسلمين والله يا إخواني. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، يعني هذا الأمر نحن مأمورون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، مسألة إيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الخلق ده يعني قليل جدا، وأنا مش عاوز أكون متشائم وأقول إنه نادر جدا. مسألة إن أنت تحب لأخيك المسلم زي ما بتحب لنفسك، هذا الفعل يكاد يكون يعني أندر من الكبريت الأحمر، سبحان الله. هذا على خلاف الصحابة مثلا، ونحن في هذه الأشياء لنا أسوة في النبي وفي أصحابه رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أكثر الناس محبة للمسلمين، كانوا يحبوا الخير لعامة المسلمين ونحن نتأسى بهم. يعني أنا أديك مثلا مثال أو أكثر برهن فيه الصحابة رضي الله عنهم على صدق محبتهم للخير لعامة المسلمين ولإخوانهم من المسلمين. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس كان بيقول: إن في ثلاث خصال، إن في ثلاث خصال. اسمع بقى الخصال اللي كانت في عبد الله بن عباس. أول خصلة قال: إني لآتي على الآية في كتاب الله فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم. الله أكبر، نفسه أن كل الناس تتعلم العلم اللي عنده. وابن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين. فابن عباس بيقول أول خصلة فيه قال: إني لآتي على الآية في كتاب الله فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم. الخصلة الثانية قال: وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح ولعلي لا أقاضي إليه أبدا. بمجرد ما بيسمع أن حاكم أو قاضي من حكام المسلمين بيعدل بين الناس بيفرح. قال ولعلي لا أقاضي إليه أبدا ويمكن ما احتكمش لي أبدا، لكن هذا العدل خير يا عم الناس. الخصلة الثالثة قال وإني لأسمع بالغيث قد أصاب المطر قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح وما لي به من سائمة. الله أكبر. وإني لأسمع بالغيث، الغيث اللي هو المطر، قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح يفرح ولعل ما لي به من سائمة. السائمة هي المشيئة اللي بترعى، يعني عايز أقول لك إن أنا مليش أي مصلحة، يعني أنا سمعت إن في مطر أصاب المسلمين في السعودية أو في الإمارات أو في أي دولة عربية، أفرح ليه؟ لأنه خير عم إخواني المسلمين، فحتى لو كان مش في البلد اللي أنا فيها. انظر إلى محبة الخير للناس اللي عند الصحابة. وأديك نموذج آخر مشرق رائق برهن فيه الصحابة على صدق محبتهم للخير لعامة المسلمين. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام أرسل مولاه ليشتري له فرسا، أرسل الخادم بتاعه عشان يشتري له فرس. فذهب الخادم إلى السوق ورأى فرس جيد، يعني اتفق مع صاحب الفرس واشتراه ب300 درهم، ب300 درهم. وقال له يعني تعالى نذهب لصاحب الفرس حتى يعطيك المال. فجاء الخادم المولى بصاحب الفرس وبالفرس المين لجرير رضي الله عنه حتى يعطيه الثمن. فلما ذهب الرجل نظر جرير رضي الله عنه إلى الفرس وقال لصاحبه إن فرسك خير من 300 درهم، ده الفرس بتاعك يساوي أكثر من 300 درهم، أتبيعه ب400 درهم؟ فقال الرجل يعني تعجب، قال ذلك إليك يا أبا عبد الله زي ما تشوف. ثم نظر جرير رضي الله عنه إلى الفرس مرة أخرى وقال بل فرسك خير من 400 درهم، أتبيعه ب500 درهم؟ فقال الرجل ذلك إليك يا أبا عبد الله. يعني أمر غريب، يعني واحد أنا اشتريت سلعة، القلم ده واحد بقول له الكلام ده القلم ده بكام؟ قال لي مثلا بجنيه. قال له لا ده يساوي 3 جنيه. أنت عارف طبعا لو واحد عمل الكلام ده في زماننا يقول له ده راجل على نياته، ده راجل طيب على نياته. ليه؟ لأن أصبح الخداع والغش والكذب هي دي الشطارة والفهلوة. فجرير بن عبد الله قال له أتبيعه ب500 درهم؟ قال ذلك إليك يا أبا عبد الله. فعمال ينظر الفرس ويزود فيه في الثمن لحد ما وصل إلى سعر الفرس إلى 800 درهم، 800 درهم، مع أنه كان جاي الرجل يأخذ 300 درهم، زود على سعر الفرس 500 درهم، 500 درهم. فقيل له في ذلك يعني أنت لما فعلت هذا؟ حد يعمل كده؟ فقال جرير رضي الله عنه إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وقال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وما كنت لأنقض بيعتي لرسول الله من أجل 500 درهم. الله أكبر. وما كنت لأنقض بيعتي لرسول الله من أجل 500 درهم، هو أنا عشان 500 درهم لحنقض البيع مع النبي؟ لا والله، ولو حتى 50,000 درهم. فنحن نتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب الخير للناس، وانظر إلى الصحابة ومدى محبتهم للخير ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لا كما بعض الناس كما قلت لكم في الحلقات الماضية يحبون النبي ولا يصلون، يحبون النبي ولا يصلون. لعلي ذكرت لكم بعض النماذج اللي بتحصل خاصة في الموالد، يعني في المولد النبوي وفي غيره من المولد. أنا ذكرت لك إن بيحصل في بعض البلدان في الأرياف وفي الصعيد وفي غيرها شيء بيسمى بالدورة. إيه الدورة دي؟ قلت لك إن الناس بتطلع في يوم 11 ربيع الأول اللي هو ليلة 12 بيخرجون بعد صلاة العصر في بعض البلاد ويطوفوا في جميع شوارع المدينة، يلفوا في شوارع المدينة وتبدأ المراسم دي. طبعا تخيل كل البلد بتخرج في الدورة دي، رجال نساء أطفال، وطبعا بقى كله بيطلع بقى إيه يعني في أحسن مظهر، حتى النساء اللي طلعت تحتفل في الدورة بتحتفل بالنبي لابسين أجمل العبايات المزركشة والبرفانات والكحل والمكياج، كل ده دورة حين عشان بيحبوا النبي. خلي بالك وما تنسى دي، اوعى تنسى ان الستات دول عشان بتحب النبي. واختلاط رهيب يعني تخيل شارع 10 متر ولا 15 متر فيه الاف من النساء والرجال, اختلاط رهيب. بيطلعوا بعد صلاة العصر ويبدأوا اللفة بتاعتهم دي من ايه, من بعد صلاة العصر يروحوا عند مسجد المسجد الكبيرة. يعني انا بجوار بيتي في البلد في مسجد كبير بتنطلق منه الدورة دي, بطلع انا وذاهب اجد ان في عاملين جمل كده وحاطين عليه هودج بيسموه المحمل, انا مش عارف ايه لازمته المحمل ده. المهم انا وذاهب للمسجد بجد كتل من اللحم البشري امام المسجد, ألوف من رجال ونساء واطفال ولابسين بقى الحياة الحمراء والخضراء والكلام ده, وعربيات وجمال وفرس وحصان وحمار وكله. المهم يحصل ايه بعد مجرد ما تنتهي صلاة العصر بتنطلق الدورة دي. طب العصر اذن, هم طبعا بيجتمعوا امام المسجد قبل العصر بساعة, العصر يأذن عشان الناس الحلوة دي تخش جوه المسجد تصلي, مفيش. طب يقيموا الصلاة, الناس برضو هم ايه واخبالك الصم والبكم العم, يعني اخوانا اللي بيقيموا الصلاة وهم واقفين عشان بيحتفلوا بالنبي. نخلص الصلاة ومعاهم مجموعة من البصاصين بيتجسسوا على الناس على المصلين. اول ما يخلصوا صلاة يقول لك خلصوا صلاة, يبتدوا بقى ايه على اللهم صل على محمد ومش عارف ايه لا اله الا الله, وتبتدي ايه اللفة بتاعتهم الحفلة. طب يا ابني انت كنت انت ما بصليش ليه, انت مش بتحب النبي؟ انا بحب النبي, امال كل الهلمه اللي عاملها دياتي وما بحبش النبي؟ فسبحان الله يحبون النبي ويعصون النبي صلى الله عليه وسلم, يعني امر سبحان الله يعني امر مستقبح يعني. ف يعني كما قال امور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. ففضلا على المحرمات اللي بتحصل في الموالد, يعني يعني الاحتفال بالمولد النبي والخروج اللي بيعملوه ده لعل ده بيحصل مره في السنه, لكن الموالد يعني سبحان الله تكاد لا يمر اسبوع واحد الا وتجد في 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 بلاد المسلمين سواء في مصر او في غيرها مولد بتاع واحد من المشايخ, ما بيعديش اسبوع الا وتجد مولد لحد من المشايخ. ماشي. طبعا الموالد دي بيحصل فيها اشياء يعني سبحان الله يعني لا يعلمه الا الله من المحرمات ومن المنكرات سبحان الله. يعني الموالد دياتي يعني اقل ما بيقال فيها النذر والشركيات وما شابه ذلك. طيب ناخد اتصال وبعد كده نكمل مسألة المولد. ماشي. أيوة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمود مكي معي؟
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله وبياك.
الله يحييك وبارك فيك.
ربنا يرضى عنك.
حضرتك كان عندي استفسار, طبعا أنا من أسوان.
مرحبا مرحبا بأحبابي.
الله يجزاك خير بارك الله فيك. فحضرتك بارك الله فيك, أنا كنت عايز أسأل يعني أنت عارف أن هنا طبعا الطرق الصوفية والناس المنتشرين في بلادنا فبيحتفلوا بالموالد بشكل مبالغ فيه جدا أو بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بشكل أخص. فحضرتك بارك الله فيك يعني كان توجيه ان احنا ازاي يعني في يعني ما نبقاش منعزلين عن المجتمع بان احنا
يعني ايه ما نبقاش منعزلين عن المجتمع.
ايوه نعم. فعاوزين احنا نحتفل يعني احنا مش نحتفل ولكن ازاي نتصرف مع اهلنا ومع مثلا ائمه المساجد اللي بيحتفلوا وزارة الاوقاف اللي بتحتفل الدنيا كلها بتحتفل بيه فاحنا عاوزين
والله يعني ده التصرف دي من غربة الاسلام يعني. طيب حاضر ماشي.
وطبعا حاجة ثانية كنت عاوز رقم حضرتك يعني خاص.
طيب ماشي في الكنترول حيدولك ان شاء الله بعدنا. ماشي. ايوه السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا سيد الفاضل, اخبارك
حي الله ابو عمر ربنا يبارك فيك.
الله يسترها معك. الله يبارك فيك يا رب ويديك الصحة كذا وقت ويمتعنا بعلمك ونورك يا شيخ.
رضي الله عنكم, ربنا يحفظكم وكل سوء.
الله يخليك. والله يا شيخ انا كنت عم بتكلم حدثك عن حاجة بسيطة خالص.
تفضل.
بسم الله ما شاء الله اجبت وافقت في موضوع المولد والبدع اللي بتحصل في المولد.
ربنا يجزي خير ربنا يحفظك.
يا شيخ المولد مرة واحدة في السنة.
نعم.
انما في حي ثاني افضل من اكثر من المولد كثير خالص يا شيخ.
اللي هي؟
في بعض الائمة طلع على المنبر في صلاة الجمعة. سنة بالله في صلاة الجمعة ويدعي ان الامام البخاري كان صوفي وان ابو حنيفة كان شاذلي والامام مالك كان مش عارف رفاعي وكلام غريب خالص
سبحان الله.
واللي زاد المصيبة اكثر ان الجمعة الفاتت تطرع الى علاقة السيدة فاطمة برسول صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل السيدة فاطمة في فيها فريم ويمتص ريقها فريم. الكلام ده شيخ ناس كتير العوام موجودة في المسجد.
طيب حاضر انا حبيلك المسألة دي ان شاء الله والكلام
عنه. ما عرفش دي حاجة تانية. وحاجة تانية شيخ خذر في بعض الأئمة الأفاضل اللي يجزوا علينا برضو ذكر علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بوالديه.
نعم.
تمام. وقال اني انا على قد علمي ومعرفتي عرفت ان في حديث في صحيح البخاري بيقول ان الرسول كان واحد من الصحابة راح له بيقول له ابويا في النار. قال له ابويا وابوك في النار.
نعم.
سليم. ولكن صحيح بيقول ان الرسول ابوهم في الجنة ليحبهم وفرحوا بالرسول. الحقيقة يا شيخ بتخلي الواحد يشك في حبه للرسول. هل انا احب المنطق والعقل على النقل زي ما حضرتكم على الصوره بتقولوا ولا الكلام بيحصل ازاي يعني؟ بس
طيب حاضر حاضر عليا
افيدونا يا شيخ والله احنا مش عارفين نعمله والله.
طيب حاضر ماشي عليا
جزاكم الله خير.
ربنا يبارك فيكم. ربنا
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب في اتصال ثاني. طيب فالموالد يا اخواني زي ما قلت لكم مش مجرد بس يعني الاحتفال بالمولد النبوي، لا، في كل اسبوع في بلد من بلاد المسلمين بيقام مولد. وانا بتكلم يعني عن واقع، انا بحكيش كما قلت عن اخبار بتحصل في الهند ولا في الصين، انا بحكي عن امور واقعه اي واحد ممكن يعني يتاكد منها. انت لو ذهبت لاي مولد من الموالد بتجد سبحان الله الشركيات بتفعل يعني وحدث ولا حرج. وكما قلت لك ان اكثر شيء يعني يعني يفرح الشيطان انه يرى الشركيات. الناس بتذهب عند المولد بتطوف حوالين الضريح وبتتمسح وبتدعو وبتعمل نذر وما شابه ذلك من هذه الامور. فكل هذه الشركيات والعياذ بالله. ماشي. فضلا على الدعاء، فضلا على الرجاء، فضلا على اختلاط النساء والرجال، فكل هذه مخالفات. سبحان الله. يعني العلماء قالوا، يعني بعض اهل العلم قال الموالد حتى لو كانت حلال، حتى لو كانت حلال او مستحبة، لو افترضنا جدلا ان العلماء قالوا يعني ان المولد ده مستحب لاحتفال بالموالد، فقالوا تحرم لما فيها من المفاسد. يعني انا ذكرت في اذكر في الحلقة قبل الماضية كلام في فتاوى الازهر للشيخ عطية صقر رحمه الله، ان قال ان العلماء من كثرة ما يحدث في الموالد من المنكرات والبدع حرموا الموالد بكلية. ليه؟ لكثرة ما يحدث من المفاسد. انت عارف في شيء اسمه الحلال، الحرام لذاته والحرام لغيره. الحرام لذاته والحرام لغيره. الحرام لذاته اللي هو زي الخمر، الخمر دي حرام لذاتها العينها، لكن حرام لغيره زي مثلا العنب، بيع العنب. انا لو واحد قال لي عايز ببيع عنب في مشكله؟ اقول لك ما فيش مشكله، بيع العنب حلال. طيب لو واحد باع عنب لتاجر خمور وعارف انه هياخد العنب منه ده عشان يصنع بيه الخمر، نقول لا، بيع العنب هنا حرام. بيع العنب هنا حرام، مش حرام لذاته، حرام لغيره، لان في شيء طرأ على بيع العنب اخرج من الحلال الى الحرام. في حاجة اخرى اسمها سد الذريعة عند علماء الاصول. سد الذريعة يعني في اشياء بتحرم سدا للذريعة، يعني زي مثلا ايه؟ زي مسألة مثلا بناء الاضرحة. اعلموا ايها الاخوة انه ليس في ديننا ضريح، ليس في الاسلام قبر يبنى عليه ضريح ولا يبنى عليه بناء ولا يبنى عليه قبة، هذا خلاف الدين، ولم يقل بجواز هذه الاشياء احد من الائمة قط. بناء الاضرحة وبناء القباب على القبور هذا يخالف دين الاسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه، قال علي لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: ألا تدع تمثالا إلا ضمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. طب ده فعل اليهود والنصارى، كان الواحد الولي منهم ولا النبي كان يبنوا عليه ضريح ويبنوا عليه مسجد، ده الكلام بتاع المين؟ بتاع اليهود والنصارى مش بتاعنا. لذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجتمع قبر ومسجد في دين الله، لا يجتمع قبر ومسجد في دين الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليه عمل هذه الأشياء؟ سدا لذريعة الشرك. ما أنت لما تبني المساجد وعليها القبور والكلام ده هيدخلك في متاهة ايه؟ في متاهة الشركيات. الناس هتروح وتطوف وتلف وتدعو وتندر ومش عارف ايه، كل ده من الشركيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه المسائل، مساله ايه؟ مساله البناء، سدا لذريعه الشرك. ايضا مساله ثانيه تدل على مساله سد الذريعه، بس ناخذها بعد ما ناخذ الاتصال ده. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
الله يعافيك. مسألك الدعاء أول شيء.
ربنا يحفظكم.
يا شيخ إحنا بالإمارات عندنا غير عندكم المولد.
نعم. إيه عندكم المولد؟
أولا ما في اختلاط.
جيد.
ما في اختلاط، الرجال بروحهم والحريم بروحهم.
الرجال وحدهم.
الشيخ اسمه المريد.
المريد ماله؟
المريد هو يضرب دبوس.
ماله؟
يضرب دبوس. دبوس.
يضرب دبوس.
ايه يعني زي المسمار الطويلة يضربها في 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 الكتف من فوق ويطلع من ورا.
اللي هم زي الجماعة الرفاعية دول.
انزين ومرة في ما
ويحطها في
في مرة في في المدينة عملها.
نعم نعم.
عملها في المدينة كمان. إذن إحنا لنا حبنا للرسول لأن ما شفنا نحتفل بالمولد.
أنتوا عايزين تحتفلوا بالمولد يعني عشان بتحبوا النبي؟
لأن إحنا ما شفناهوش، لأن تبعنا من غير ما نشوفه. فحبنا لإنزين المولد.
طيب حاضر ماشي. أرد عليك في المسألة دي. ماشي. أيوة السلام عليكم.
السلام
عليكم ورحمة الله
وبركاته. أيوة نعم. بقول لحضرتك دلوقتي معلش هو مش تبع يعني الحلقة وكده، بس في دلوقتي أكبر الشيوخ يتكلموا يقولوا مثلا بيقول القرآن، بيشرح لنا القرآن، بيوضح لنا القرآن. فأنا بصراحة بيحك في صدري الموضوع دوت، لأن يعني حضرتك عارف طبعا قصة خلق القرآن والإمام أحمد، فبحس إن ده كده بيخلقوا القرآن وأكبر الشيوخ يعني بدون ذكر الأسماء، فأنا بتضايق، فمش عارفة عايزة توضيح للأمر
ده. يعني بتضايق لما حد يقول إن القرآن يعني شرح هذه المسألة أو
بيقول بيشرح القرآن، بيقول لنا القرآن، بيوضح لنا القرآن. فكأن ايه
طب انت ما تاخدهاش دي على كناية على إن لما بيقول يشرح لنا القرآن على إنه يقصد به كلام الله عز وجل.
نقول مثلا في القرآن، ربنا بيقول لنا في القرآن، في لأن هو يعني يحتوي.
طيب حاضر.
مش بي ما عرفش حقدرك يعني. طيب. يتبع أكتر مننا طبعا.
طيب حاضر ماشي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب في اتصال تاني؟ طيب الله المستعان. طيب سريعا كده حتى الوقت لا يدهمنا، ان مسألة اللي احنا قلنا ان في شيء زي ما قلت لك سد للذريعة، يعني زي مسألة مثلا الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم اتكلمنا فيه اكثر مرة. طيب ماشي. لو في اتصال حاتوا. طيب زي مسألة الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، اعلموا ايها الاخوة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم، وهذا قلناه اكثر من مرة. قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ليه؟ لأن النبي خاف أن الناس من كثرة غلوها في محبته تعمل زي ما عملت النصارى من كثرة غلوهم في عيسى عليه السلام وصلوا لدرجة الإله. ولما ذهب رجل قاله أنت سيدنا، قال السيد هو الله، فقاله أنت أفضلنا وأحسننا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أنت سيدنا، أنت أحسننا، أنت كذا، أنت ربنا، زي ما عمل النصارى. ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسألة الغلو ليه؟ سدا لذريعة الشرك. ماشي. فحتى لو كانت الموالد دياتي مستحبة أو تجوز حتى، فإيه العلماء قالوا تحرم لكثرة المفاسد اللي بتقع في الموالد. طيب في الحقيقة أنا كنت محضر كلام يعني كتير شوية، بس الوقت خيشة من الوقت دهمنا، أنا هدخل بسرعة في مسألة الكلام عن المولد. قلنا يا اخواني ان كلام عن المولد بيتطلب منا نحن نتكلم في اربع عناصر. اول عنصر، من اول من احتفل بالمولد النبوي. العنصر الثاني، لماذا يحتفل الناس بالمولد النبوي. العنصر الثالث، هل هناك ادله للمحتفلين بالمولد النبوي. العنصر الرابع، كيف احتفل بالمولد النبوي. اول عنصر اللي هو كيف، اللي هو من اول من احتفل بالمولد النبوي. قلنا ان اهل التاريخ، ونحن يعني نتحدى اي احد يثبت كلام خلاف هذا الكلام لأي حد من الأئمة المعتمدين، أهل التاريخ قالوا مضت القرون الأول الفاضلة اللي هو أول 300 سنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أول 300 سنة اللي الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابع تابع التابعين والأئمة ما حدش عمل الاحتفال بمسألة المولد النبوي دي قط. طيب مين أول ناس اخترعوا مسألة المولد؟ الفاطميون، جماعة الفاطميين دول اللي هم العبيديين نسبة إلى عبيد الله بن قداح، تعرف المعز الدين الله الفاطمي ومش عارفين الفاطمي، هم دول أول ناس اخترعوا المولد، وبداية القصيدة كفر. الفاطميين دول العلماء لا يعتبرونهم أصلا من المسلمين، كما قال ذلك الإمام السيوطي والذهبي وغيره. وذكرنا أن الإمام السيوطي رحمه الله له كتاب اسمه تاريخ الخلفاء، في كتاب اسمه تاريخ الخلفاء ذكر فيه الخلفاء المسلمين من أول أبو بكر أبي بكر رضي الله عنه، وعمر، عثمان، علي، عمر بن عبد العزيز، خلفاء بني أمية، بني العباس، وضع كل الخلفاء إمتى تولد، إمتى مات، عمل إيه، ما عملش إيه، وأشياء من هذا القبيل. وعند الفاطميين دول ما تكلمش عنهم السيوطي، لا هم عملوا ولا ما عملوش ليه ولا الكلام ده، لأنه ما يعتبروش أصلا من المسلمين، مع أنهم 14 واحد حكم جماعة الفاطميين دول. لكن جاء من باب يعني من باب المعرفة، عقد السيوطي رحمه الله فصل صغير كده، رص فيه أسماءهم رص طوب كما يقول العوام، يعني بس 1 2 3 4 من باب تعرف بس إن إيه إن دول تبع الجماعة الفاطميين عشان ما يدخلوش عليك في أي مشكلة. والفصل اللي رص فيه أسماءهم السيوطي عمل له عنوان قال إيه؟ قال فصل في الدولة العبيدية الخبيثة. الفاطميون دول روافض أنجاس أوباش يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا من الإسلام في شيء، ماشي. وذكر السيوطي رحمه الله كلام للإمام الذهبي بعد ما رص 14 واحد دول، ذكر قريب سطر كده ونص سطر الكلام الإمام الذهبي إيه هو فيه. قال الإمام الذهبي رحمه الله فكانوا 14 متخلفا لا مستخلفا، عبارة عن شوية متخلفين. فدول أول ناس يريد يكون في ناس محترمة مثلا اخترعت مسألة المولد ده، أول ناس اخترعوا جماعة الفاطميين دول اللي هم الأنجاز دول الروافض الذين يكفرون أصحاب النبي، ماشي. وكان اللي هم إيه بس عايزين يتوددوا للناس، فكانوا بيعملوا احتفالات للمسلمين وغير المسلمين. في فتاوى الأزهر الشيخ عطية صقر رحمه الله في فتاوى الأزهر لما سئل عن المسألة دي قال لا يعرف المؤرخون أن أحدا قبل الفاطميين احتفل بذكر المولد النبوي كما قال الأستاذ حسن السندوبي، فكانوا يحتفلون بالذكرى في مصر احتفالا عظيما ويكثرون من عمل الحلوى وتوزيعها كما قال القلقشندي في كتاب صبح الأعشى، وكان الفاطميون يحتفلون بعدة موالد آل البيت كما احتفلوا بعيد الميلاد المسيحي، يعني هم شغالين مسيح يهود مسلمين كله كما قال إيه ذلك المقريزي. قال ولما جاءت الدولة الأيوبية صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ورضي الله عنه أبطلت كل ما كان من هذه الآثار، ولكن الأسر كانت تقيم الحفلات الخاصة بمناسبة المولد. الناس بقى الغلابة البسطاء دول ما عندهمش أي علم كانوا يعملوا الكلام ده في الدس أكنهم يعني إيه بيعملوا حاجات كويسة. قال الشيخ عطية صقر رحمه الله فتاوى الأزهر والانتشار البدع في الموالد أنكرها العلماء حتى أنكروا أصل إقامة المولد، حتى أنكروا أصل إيه إقامة المولد. طيب لماذا يحتفل الناس بالمولد؟ ذكرنا أشياء كثيرة في هذه المسألة يعني أو مش أشياء قليلة يعتبر كمان. قالوا نحن بنحيي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لمحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا بعض الآثار منها إن قالوا إن يعني أبو لهب لعنه الله، وسبحان الله بالمناسبة دياتي أفتكر تذكرت كنت في مرة بأتكلم مع واحد وياد سيرة أبو لهب لعنه الله، فبيقول لي إن ورقتي الرجل ده يعني بيبين لي إن هو بحب آل بيت النبي، فقال لي إن فجاءت السيرة فقال لي أنا ما بكرهش أبو لهب، فأنا يعني تخضيت ما بتكرهش أبو لهب؟ فقال لي أنا بكره كفره، شوف الفقيق يعني أنا بكره كفره، قال لي يعني أنا ما بحبوش هو شخصه لكن أنا بكره الكفر بتاعه. يعني واحد مثلا يقول لك شارون أنا ما بحب شارون اليهودي ده، انا ما بحبه ما بكرهوش هو شخصيا، انا بكره الافعال اللي بيعملها شارون. يعني كلام ايه كلام اهبل صراحه. فالمهم بيقول ان ابو لهب ان ابا لهب بيدخل الجنه كل يوم 2. طب ليه يا عم ابو لهب يدخل الجنه ده راجل كافر وملعون في القران؟ قال لك ابو لهب بيدخل الجنه كل يوم 2 ليه؟ لان يوم 2 ده اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان له جارية اسمها ثويبة فجاءت بشرته بميلاد النبي فاعتقها, فرح يعني ابو لهب قال لي بميلاد النبي فاعتق مين؟ فاعتق ثويبة. فعشان كده بيدخل جنة كل يوم اثنين, ودي حدوتة او حكيوة بمعنى صح بيحكيها ايه اللي هم اصحاب القصاص دول. لكن ورد اثر في يعني اها ممكن نسمعه, لكن الحدوتة دي ما ينفعش نسمعها, لكن ده ممكن نسمعه اثر. ويقول لك ده اثر, ده اثر في صحيح البخاري. ايه عمل اثر في صحيح البخاري؟ ان في رؤيا راها العباس ابن عبد المطلب ان شاف ابو لهب في رؤيا بعد ما مات انه شرب شوية مية بسبب انه اعتق ثويبة. وهذه هذا الاثر الذي ذكره البخاري لم يحتج به البخاري, ولكن ذكروا من باب الذكر, من باب قيل من بقية الحديث ذكر هذا الاثر. لذلك الحافظ ابن حجر قال وهذا الاثر مرسل عن عروة لا يصح الى النبي صلى الله عليه وسلم, لا يصح اصلا حتى لعباس او كده ماشي, فالاثر ضعيف. ثم قالوا حتى لو صح الاثر ما فيهوش اي شاهد. ليه يا اخواني؟ لان الأمة اجمعت على انه لا يؤخذ بالرؤى في الاحكام الشرعية. انا مش هاخد من احلام الناس, قلت لك الناس دي زي ما ذكرت بس مش هينفع اكرر الكلام, ان الناس دي الدين بتاعها قائم على الرؤية. الواحد فيهم ينام ما يضغطاش يصحى له برؤية ماشي, او يقول لك حدثني قلبي عن ربي. احنا هنعمل لسه زي البخاري ومسلم حدثنا فلان عن فلان, ده موضوع طويل. لكن احنا بقى ناس واصلة حدثني قلبي عن ربي مرة واحدة ماشي, واشياء من هذا القبيل. طيب وبعضهم بيقول ان من ضمن الاشياء اللي بيستدلوا بها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق انه عق عن نفسه بعد ما بعث يعني, وقال ده احتفال منه صلى الله عليه وسلم بمولده ماشي. نقول ان الاثر الذي هذا الاثر رواه البيهقي رحمه الله, وهو اثر لا يصح, اثر ضعيف ضعفه غير واحد اهل العلم, واحنا ذكرنا الكلام اهل العلم بالتفصيل, فيعني انا مش عاوز اعيد الحلقه مره اخرى. طيب بالنسبه لمساله الاحتفال بالمولد, طب واحد يقول لك ان انا عايز احتفل بالمولد اعمل ايه؟ قلت لك ليس لك في المساله دي الا سبيل واحد, ايه هو؟ انك تصوم كل يوم اثنين ماشي, كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال هذا يوم ولدت فيه. والطريف في المسألة ان هذا اليوم مات فيه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم, فان كان اليوم يعني فرح فايضا يوم يحزن. يوم الاثنين ده اليوم اللي تولد فيه النبي هو نفس اليوم اللي مات فيه النبي, فانت بتحتفل بميلاده ولا بتحتفل بوفاته؟ فده يعني من غريب الامور سبحان الله ماشي. فانت لو حبيت انك يعني تعمل عاوز تعمل شيء يبقى تصوم كل يوم اثنين, كل يوم اثنين ماشي, مش تصوم لي يوم 12. قلت لك يوم 12 هذا لم يثبت انه يوم 12 ربيع الاول ده لم يثبت تاريخيا انه هو اليوم اللي تولد فيه النبي ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الاول ماشي, لكن يوم 12 دي ليس فيها ايه, ليس فيها اثبات. ولذلك الشيخ عطية صقر رحمه الله في فتاوى الازهر لما سئل عن هذه المساله ايه قال الشيخ عطية صقر, قال وهناك بعض الأيام يستحب فيها الصيام كأيام شهر المحرم والأشهر الحرم وعرفة وعاشوراء واليوم الاثنين والخميس من كل أسبوع وثلاث أيام من كل شهر الأيام اللي هو البيض. قال وليس من هذه الأيام يوم ذكرى مولد النبوي. ليه؟ قال فلا يندب صومه, لا يستحب صومه, ده كلام الشيخ علي صقر في فتاوى الأزهر. قال وهذا لأمرين. ليه بقى؟ لغلق لأمرين. أول واحد منهما قال أولهما أن هذا اليوم لم يتفق على أنه يوم ميلاد النبي, بل قيل أنه يوم ولد يوم التاسع من شهر ربيع الأول وقيل غير ذلك. ثم أكمل الشيخ رحمه الله قال فالخلاصة أن يوم الثاني عشر من ربيع الأول ليس فيه عبادة خاصة بهذه المناسبة, وليس للصوم فيه فضل على الصوم في أي يوم آخر, والعبادة أساسها الاتباع وحب النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالاتباع, كما قال صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم من رغب عن سنتي فليس مني, وكما رواه أبو يعلى بإسناد حسن من أحبني فليستن بسنتي. الشاهد يوم 12 ده يا أخواني لم يثبت أن يوم ربيع الأول أن يوم ميلاد النبي. فأنت لو عاوز تعمل تحتفل يبقى تصيم كل يوم اثنين ماشي, ده ممكن يشرع عليك, لكن غير كده ما ينفعش. الناس يقول لك احنا بنحب بس نفرح الأولاد ونعمل الكلام ده ونحيي ذكر النبي. يا اخواني ذكر النبي تحيا كل يوم مش في يوم واحد. تعرف زي ما قالت عيد الام، الناس اللي اخترعوا موضوع عيد الام ده اخترعوه، ده عيد الام ده اصلا اللي يعني سبحان الله اللي اخترع عيد الام ده الغرب، الجماعه بتاعت فرنسا والغرب هم اللي اخترعوا عيد الام. ليه اخترعوه؟ لان الام في الغرب يعني ليس لها اي قيمه. الواحد بيروح يشوف امه مره كل 4-5 سنين، فقال لك احنا ايه من باب البر بالامهات واحنا دول متقدمه والناس اللي بتتاسى بينا، فيعني ما ينفعش ان احنا يعني الامهات دي نرميها كده بالمره، فاحنا نعمل يوم في السنه نسميه يوم عيد الام. يوم الجماعه بتاعتنا طبعا هنا اللي هم ايه اللي الناس دي بالنسبه لهم اشياء معظمه، فقال لك احنا هنعمل زيهم نعمل عيد الام. لا، الام دي كل يوم ليها عيد، كل يوم تحتفل بامك وتبرها وتقبل ايديها ورجليها، مش ان يوم في السنه تجيب لها هديه وخلاص وشكرا. فنفس الكلام انت النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم تعظم النبي وتطبق في بيتك السنه وتدور على المخالفات اللي في بيتك وتجتنبها وتدور على الاشياء اللي انت مقصر فيها وتفعلها، دي فعلا صدق محبه النبي، وده الاحتفال بالنبي مش مجرد. حتى يعني سبحان الله لما عاوزين يطبقوا يعني النبي احتفل، لما احتفل باليوم بتاعه صام النبي في اليوم احتفل بيه في يوم مولده، الناس ما تقدرش تعمل كده لان الصيام بقى فيه تعب. انت عارف الجماعه دول اصحاب الكروش ما يحبوش المشقه، لا ده احنا عاوزين ايه ناكل بقى ونكرش. فهو النبي صام يوم المولد بتاعه، لا دول يفطروا وياكلوا حلويات ومش عارف ايه وملبن وفوليه وحمصيه، ادي الاحتفال بالنبي ماشي. حتى والله انك بتوب والله يا اخوان اقسم بالله غير حانث ان شاء الله، بعض الصوانات اللي بيعملوها دياتي تمر عليها بتشم فيها رائحة المخدرات الحشيش وامثالها. وكما قلت لك انا بتكلم عن واقع، انا بتكلمش عن اشياء واخبار بتحصل في الهند ولا في الصين، انا بتكلم عن واقع ماشي. فهؤلاء يعني يزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انا بألومش على العوام، العوام فعلا قد يكون واحد منهم صادق في محبته للنبي، هو فاكر ان كده بيعبر عن محبته للنبي، لكن اللي وراء هؤلاء بعض الائمة الضلال هم اللي بيضل الناس، لانهم مرتزقة ليهم مصالح في كده، هم ليهم مصالح في كده، ليهم مصالح في ان الناس تبقى في الموالد والهلمة والاشياء من هذا القبيل ماشي. لكن هذه الاشياء لم يفعل، انت لست اكثر محبة للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، من ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا اي حد من الصحابة، ولا فأكثر بحبة من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجة والنسائي وغير هؤلاء من علماء الأمة. فتأتي ببدعة وأشياء فيها بتنتهك المحرمات، كفاية اللي بيحصل في الموالد. يعني أقول لك ده حتى لو كانت مستحبة، يا أخي ده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإمام العلم الضخم الفقيه الرباني رحمه الله كان لي كلمة يعني في مسألة المفاسد والمصالح، لأن العلماء بيقولوا ودي قاعدة أصولية، بيقولوا درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. لو أنت هتعمل شيء هيعمل لك مفسدة وفي منفعة، لو كانت مفسدته أكتر لا ما تعملهوش. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن من المستحب ترك المستحب تأليفا للقلوب ودرءا للمفاسد. شيخ الإسلام يقول لك من السنة ترك السنة درء للمفاسد وتأليفا للقلوب، وده كلام خطير. يعني ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان انت لو عاوز تطبق سنه هيترتب عليها مفسده، لا من السنه ان انت ما تعملش السنه دي. انت عارف في بعض الشباب المتحمس في بدايه التزامه بيحب يطبق بعض السنن في المساجد، عارف بعض السنن دي اللي عاوز يطبقها، يعني يكون المنطقه بتاعته او البلد بتاعته ليها 300-400 سنه بتعمل بدعه، هو عاوز يغيرها في شهر او شهرين، فعاوز يغير البدعة ويطبق سنة في المسجد، يعمل له مشاكل، مشاكل مع الأهل، مشاكل مع الأمن، مشاكل مع نفسه، مشاكل مع الجيران، مع كل الناس عشان يطبق سنة. لا يا أخي، هذا خلاف السنة. زي شوف في فقه شيخ الإسلام: إن من المستحب ترك المستحب تأليفا للقلوب وضرء للمفاسد. لا أنت، ومش مع ذلك نحن بقول ناس ما تعلموش الناس السنن أو تترك السنن، لا، لكن خلي لك فقه، خلي لك فقه، حاول تتودد للناس وتبين ليهم وتعلم الناس وخلي الناس تحبك. انت عارف في كثير من الناس لا تقبل الحق لانه قيل من فلان، يعني هو عارف انه حق لكن لم يقبله لان فلان اللي قاله، عارف لو واحد غير فلان هو اللي قال الكلام ده كنت قبلت منه. عامل زي لما زي ابو جهل كده، لما في بعض الاثار ان قيل له هل محمد صادق ام كاذب، قال لا والله انه صادق ما عهدنا عنه الكذب، ولكن بنو هاشم بنو عبد المطلب أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا فقالوا فينا نبي فمتى يكون فينا نبي؟ كبروا عند وعن جهية وتكبر فقط. ماشي؟ فأنت عشان خاطر الناس توصل السنة بتاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم للناس لازم الناس تحبك عشان تقبل منك الكلام وترفق بالناس وتودد واشي وعلم الناس وبعدها تطبق السنة. فحتى لو كانت الموالد دي فيها يعني مباحة فتحرم من كثرة المفاسد اللي فيها. وانا خلي اي واحد انسان عاقل فيه شيء من الانصاف يطلع بس في الموالد. واحنا لازم نعمل يعني اجتماع ونعمل ندوة بمناسبة احياء ذكر النبي في يوم واحد. ما تعمل يا اخي ندوة كل اسبوع احتفالا برضو بمولد النبوي، او مش معنى بمولد النبوي يعني ان انت من باب تعليم الناس السنن كل اسبوع وكل يوم، ايه المشكلة؟ لكن تعملنا يوم واحد في السنة وتعمل عليه كل الهلمة دي، الكلام ده لم يفعله السلف. وانا اذكرك بقول حذيفة رضي الله عنه حينما قال كل عبادة لا يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فان الاول لم يدع للاخر مقالة. طيب انا والله في الحقيقة كان في كلام كثير كنت عايز اتكلم في المسألة دي، لكن احنا لو تكلمت في موضوع الاتباع والابتداع والمخالفات اللي بتحصل في الامة هناخد يمكن عشرات المجالس مش هننتهي. وانا صراحة نفسي ان انا في الحلقة القادمة ابدا في صفة جديدة ينبغي ان يتحلى بها المسلم وهي صفة العلم وتعلم العلم. فانا سريع ان شاء الله لعل في دقائق كده احاول ان اتكلم على مسألة بالنسبة لاخواننا، مسألة اخواننا اللي في الصعيد وفي اسوان وفي القرى وفي الفلاحين. انا اوصي الاخوة بتعلم العلم، تعلم العلم وعلم الناس وفق الناس ووصل للناس المسألة دي، مسألة مهمة جدا. حاول توصل للناس ان انت تتكلم ده الحرقة دي لانك بتحبهم، حاول توصل للناس كده. الواحد اللي قدامك لو شعر ان انت بتكلمه من عشان انت بتحبه ما هياخد الكلام بمحمل طيب. لكن ما تبصرش ناس، في بعض الاخوه يا اخواني مع الاسف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان منكم منفرين، يكلم الواحد ينصحه ويحس انه بيحتقره. طب ليه؟ بيقول له ان انت بتحبه. انا ما بنصحك بالنصيحه دي الا لمحبتي لك. تبس هش وبش في 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 وجه الرجل، اعطيه مثلا زجاجه عطر بتاع، حاول تتودل للناس، حاسسهم ان انت بتحبهم عشان كده بتنصحهم. لكن مش تبين ان انتوا تحتقروا وانتم جهله وانتم متعرفوش حاجه واحنا اللي علماء. لا، الكلام ده خطا. لا يا اخي، قد يكون من هؤلاء عند الله عز وجل هو افضل منك. فتودد للناس وتبسط للناس وهش وبش للناس حتى يقبلوا منك الكلام. طيب بالنسبه للاثر البتاع اللي هو ابي وابوك في النار، الناس اللي بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل احيا له ابويه، ودي صراحه عاوز لها يعني تاخد لها ساعه مني في كلام. ماشي، مساله ان هذا الاثر الذي جاء ان الله عز وجل احيا ابوي ابو النبي صلى الله عليه وسلم وام النبي واسلموا، يعني سبحان الله الاثر ده. طب تعرف ان المكان اللي دفن فيه ابو النبي صلى الله عليه وسلم، انت قول له كده اللي بيقولك كده، قول له تعرف المكان اللي دفن فيه ابو النبي صلى الله عليه وسلم وامه؟ هو فاكر جنب بعض ولا ايه؟ ده ابو النبي دفن في مكان في دوله وامه مدفونه في دوله تانية. واحد يقول لك طب ممكن يجمعهم، طيب خلاص ماشي هعديها دي. حاجه تاني، الامام ابن كثير رحمه الله قال ان الاثر الذي جاء في احياء ابوي النبي صلى الله عليه وسلم اثر باطل لا اصل له. والعجلوني في كشف الخفاء، والعجلوني دخل بالك في عرق صوفي يعني، ومع ذلك العجلوني في كتاب كشف الخفاء قال واكثر اهل العلم على ان الاثر ده لا يصح. ماشي، وهذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم ايضا لما قال استاذنت الله عز وجل في ان استغفر لامي فلم ياذن لي ثم استاذنته في زيارتها فاذن لي. واحنا يعني عايز اقول لك حاجه، يعني احنا بنتكلم كناحيه علميه، انت فاكر لو كان ابو النبي صلى الله عليه وسلم وام النبي يعني كان حصل الموقف ده كنا احنا هنزعل؟ يعني ايه اللي زعلنا؟ يعني ايه اللي خلينا نزعل لو ابو النبي ده؟ احنا كنا نتمنى يا اخي هذا الامر ان يكونوا كانوا حيين وكان اسلموا زي العباس ما اسلم، وزي بعض اقرباء النبي ما اسلموا زي علي وغيره. احنا كنا نتمنى ذلك، لكن ده دين، احنا بنذكر اقوال وبنأصل تأصيلات. وانا احيلك على كلام رائق جميل علمي متين لشيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، تكلم على هذه المسألة باستفاضة وذكر ما يقرب من 20 صفحة على ادلة تبين على ضعف هذه المقولة وانها لا تجوز. طيب بالنسبة للأخت اللي في الإمارات اللي بتكلم على إن مسألة إحنا بنقول إن اختلاط النساء والرجال دي حاجة من 200 حاجة في من منكرات اللي بتحصل في الموالد. يعني ما كانش عندهم اختلاط الرجال بالنساء، هتلاقي عندهم موضوع التوسل وموضوع الدعاء والنذور وما شابه ذلك، وعندهم الجماعه اللي هم زي قلت لك الرفاعيه او ما شابه ذلك، اللي بيحطوا دبوس ويحط السكينه في بطنه ويطلعها من الناحيه الثانيه، وحياه اللي بيسحروا بها عيون الناس. فكل هذه ايه من البدع. طب برضو في دقيقه فاضله، فانا مش عارف صراحه الا اخونا ابو عمر حفظه الله يتكلم على مساله الشيخ اللي بيطلع برضو على المنبر وقال ان البخاري صوفي وان مش عارف ايه. احنا يعني ما مش عايزين نتكلم برضو، مش عايزين نذكر اسماء ولا نذكر طوائف، احنا نقول ايه الاشياء اللي بتقال ونرد عليها ايه رد علمي فقط. يعني مسألة البخاري كان كذا أو كذا، لا يا أخواني، كل هؤلاء كانوا من أهل السنة والجماعة، وبعضهم بعض الناس على الإمام أحمد كان يعني بيجتمعوا عليه أو بيطلبوا يعني الإمام أحمد يدخلوه في الفرقة بتاعتهم أكثر من 10 فرق. يعني جماعة الزهاد يقول لك أحمد بن حنبل تبعنا، والصوفية قال له أحمد تبع أحمد بن حنبل تبعنا، وأهل السنة يقول أحمد تبعنا. ليه؟ لأن كان رجل فيه كل خصال طيبة، فكان مثلا ده في بعض الخصال تبعنا يقول لك يبقى أحمد بن حنبل تبعنا، ودول يقول لك تبعنا وهكذا. لكن ما أحمد بن حنبل كان على نهج السلف الصالح رحمهم الله ورضي الله عنهم، كان على عقيدة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونصيحتي لكل من يسمعني خاصة من إخواننا في صعيد مصر وهم أهلي وعشيرتي وإخواني في جميع الأمة، أنا ما بتكلمش يعني بخص لكن من باب العصبية لا والله، لكن يعني ليه؟ لأن مسألة التعلم العلم والعلم في القرى والأرياف أمر يعني قليل جدا. فأنا بأنصح نصيحة بتعلم العلم، عليكم بعلم الشرعي، ولا تكثر الجدال مع الناس. اللي أنت شايفه واحد بيعمل غلط ما تروحش لإمام بيدعي الناس للضلالة وتتكلم معه وتجادل معه، لا، خليك مع إخوانك ومع الناس ببساطة، وإلقى عليهم الكلام وبالفقه وبالعلم وبالنصيحة وبالإرشاد، تنال الفتح إن شاء الله وبإذن الله. وإن شاء الله المرة القادمة هنتكلم على مسألة طلب العلم وتعلم العلم وأهمية العلم وفضل العلم والعلماء وكيف تحصل العلم الشرعي إلى غير ذلك من الأمور، إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء. وإن شاء الله المرة القادمة برضو نجاوب على الرسائل ونتكلم على كل هذه الأمور. وصلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم العلم والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.